بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثالثة عشرة.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى مبحث المكي والمدني، ثم بعده مبحث أول ما نقرأ القرآن وآخر ما نقرأ القرآن. هذه مباحث حقيقة يعني متشعبة وفيها بسط، فنحن سنحاول أن نأتي على هذه المباحث التي ذكرتها الآن في هذه الحصة على أنها كما قلت فيها نوع بسط في بيانها وتشريرها، والمختصر قد اختصر ذلك اختصارا وذكرني اختصاره بصاحب المسلم والسيوطي رحمه الله، ذكره في ترجمته. أنا أقرأ قبل خروجي، أقرأ في رسالة ترجمة فيها أحد من السيوطي، السيوطي عرف باختصار رسائل العلوم، ولذلك كثرت رسائله المختصرة المفردة. الذي أعجبني في هذه الترجمة أنه أحد الظرفاء رأى رجلا طويلا فقال لأصحابه: لو رآه السيوطي لحصره. يكتب على السيوطي لأنه كان كثيرا لو رآه السيوطي لاختصره. اشتهر الله يعني شاهد هذه المباحث اختصرها يعني نعم أعتبر أفق لا مهم جدا، لكن على أي حال هذه المباحث فيها نوع بسط. طيب، هذه الفقرة تكلم فيها المصنف عن نزول القرآن وأنه لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا هذا المبحث، وأنه نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم ذلك نزل منجما مفرقا على حسب الحوادث والوقائع كما مر. وتعرض إلى أنه من الوحي ما نزل في مكة ومنه ما نزل في المدينة، وهذا على الغالب يعني كلامه هذا أنه من الوحي ما نزل في مكة ومن الوحي ما نزل في المدينة، هذا على الغالب. وإلا كما سيأتي أن تعريف المكي والمدني باعتبار المكان هذا محل نظر، وإذا صحح فإنه على خريج أنه للغالب كما سيأتي الوقوف عنده. بل تتكلم المصنف في هذه الفقرة على أنه من الوحي ما نزل في مكة ولا في ما نزل في المدينة، ومن الوحي ما نزل لا في مكة ولا في المدينة، ومن الوحي ما نزل في ضواحي مكة وفي ضواحي المدينة. من الوحي ما نزل في ضواحي مكة وما نزل في ضواحي المدينة، وبعض أهل العلم جعلوا ضواحي مكة من مكة وجعلوا ضواحي المدينة من المدينة، بمعنى ذلك الوحي الذي نزل في ضواحي مكة عدوه مما نزل في مكة، فأدخلوا ضواحي مكة في مكة وأدخلوا ضواحي المدينة في المدينة. كما أنه من القرآن أو من الوحي ما نزل في الليل ومن الوحي ما نزل في النهار. وهذا ما يعرف عند علماء القرآن الوحي النهاري والوحي الليلي. إذن هذا خلاصة ما ذكره يعني المصنف في خصوص هذه الفقرة، وسيأتي تحرير ما ذكرناه. الفرق بين لو لاحظتم انتقل من التنصيص على أن هناك ما نزل في مكة باعتبار المكان وما نزل في المدينة كله باعتبار المكان، انتقل من هذا الأمر إلى الكلام عن الفترتين، يعني الأمر له متعلق بالزمان. نعم. يشير هو هنا إلى ماذا؟ إلى العهد المكي، إلى العهد المكي. وكما سيأتي معنا في خصائص الصور المكية أنها عرفت بتثبيت أمور العقيدة وذكر الأصول. وكذلك من خصائص الصور المكية أنها تكون قصيرة، وهذا على طبيعة إيش؟ على طبيعة الأصول والقواعد. القواعد ما يكون فيها بطل، القواعد والأصول تكون إيش؟ جامعة. لا يمكن أن يكون الأصل فيه باق وفيه تفصيل، الأصل يكون جامعا، القاعدة تكون جامعة. فالعهد المكي تميز بهذا، قضية التفصيل في بعض الأمور كان على وجه الندرة والقلة، وإلا العهد المكي تميز بالتفصيل بتفصيل القواعد. ثم العهد المدني بعد ذلك تميز بذلكم البسط، بذلك مش البسط. وهذا على غرار الشرع وعلى غرار العقل وعلى غرار المنطق أنه لا بد من تفصيل الأصول. ثم بعد ذلك نفرع فروعا ترجع إلى تلك مش إلى تلك من الأصول. نعم. من الملاحظة القصر هذا واضح معروف هذا الأمر بالله. العلامة الخضر حسين رحمه الله العلامة التونسي كان أزهريا رحمه الله عليه، له كتاب الإصلاح أو الدعوة إلى الإصلاح في ضوء الكتاب والسنة. هذه رسالة رائعة، هذه رسالة حققها وعلق عليه الشيخ علي الحلبي حفظه الله، تطرق فيها لما تكلم عن قضية الإصلاح تطرق إلى قضية العهد المكي والعهد المدني ومش ما الأمور التي تميز العهد المكي والعهد المدني، تطرق إلى هذه الأمور التي ذكرها هنا المصنف، لكن تطرق إليها الشيخ صلى الله عليه بتفصيل وببسط رائع. نعم. قوله هنا على أرجح الأقوال، هذا على تنصيص صاحب القصد كذلك، يرى أن هذا هو أصح الأقوال وأرجح الأقوال. باعتبار الغالب ما الذي يغلب عليها كونها مكية أو مدنية على ذلك القول الأول الذي رجحه الإمام السيوطي. نعم.
الآية
ننتقل هنا للمصنف من ذكر جملة الإقوال المعروفة عند أهل العلم في كتب علوم القرآن في تفتيش الدين المكي والمدني، ويمكن أن نلخصه كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى. يمكن أن نلخصه في الآية، نقول هناك من عرف المكي والمدني باعتبار المكان. ايش معنى باعتبار المكان؟ بمعنى ما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني. هناك من عرف المكي والمدني باعتبار المخاطبة والخطاب، بمعنى إذا ورد في الصورة الخطاب يا أيها الناس الصورة المكية، الخطاب يا الذين آمنوا الصورة مدنية. والقول التالي تعريف المكي والمدني باعتبار الزمان، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هذا خلاصة يعني ما ذكر. نعم، الآن انتقل المصنف إلى المعايير أو المقاييس التي بها نعرف أن هذه الصورة على الترجيح أن حب المكي والمدني ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة. في تحديد المكي والمدني نحدد ذلك أو نعرفه باعتبار الزمن، لكن ما الذي يدلنا على أن هذه الصورة قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ إما النقل والذي يعرف السماع أو القياس. النقل والذي يعرف السماع، والقياس يشير به علماء القرآن في هذا الموطن إلى الخصائص. القياس المراد به هنا الخصائص، خصائص المكي وخصائص إيش؟ المدني. نعم. كلا حرف رد عين وتجريد، هذه كلها خصائص. يعني الصور اللي كيف تجد فيها هذه الربع والزجر، هذا من الخصائص. إذن هذا هو المراد بقولهم القياس، يعني يعرف ذلك بخصائص الصور الملكية والمدنية. وبالمناسبة هنا نقص القصص كما سمعت من نطقها قصص مش قصص، وهذا نبا عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال لأن القصص هي الأمور الخيالية. يعني ما نقول قصص القرآن، نقول قصص القرآن، قصص بالفتح هي الأمور التي واقعة حقيقية خيالية، خيال يقال عنها قصص. قد نبا على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. نعم. هذا خلاصة يعني ما ذكره المصنف في خصوص مبحث المكي والمدني. نحن سنحرر يعني هذا المبحث، نذكر جملة من الأمور التي ذكرها أهل العلم مع ذلك إلى هنا. فنقول تطرق المصنف كما قلت إلى أنه من الوحي ما نزل في مكة، ومنه ما نزل في المدينة، ومنه ما نزل في الضواحي، ومنهم ما كان ليليا ومنهم ما كان نهاريا. ثم تعرض بعد ذلك إلى جملة تعاريف أو الحدود التي ذكرها أهل العلم في خصوص المكي والمدني، ثم تعرض إلى المعايير التي نحدد بها ذلك، والأمر راجع إلى السماع والقياس. وهذا حملنا على معرفة الخصائص خاصة في باب القياس، معرفة الخصائص التي بها تعرف الصور المكية والتي تعرف بها الصور المدنية. هذه خلاصة المباحث التي ذكرها المصنف، وسنتطرق إليها مع شيء من الاستفسار. قول اهتم علماء القرآن بدراسة المكي والمدني من الصور والآيات، لأنه إذا ما نقول المكي أو المدني فالأمر قد ينسحب على الصور، قد ينسحب على الآيات، تكون آية في وسط صورة وفي ثنايا الصورة مدنية وهي الصورة مكية. إذا فالأمر ينسحب على الصور وينسحب على الآيات. علماء القرآن اهتموا بهذا الباب لعظم هذا النوع، لعظم هذا النوع، لأنه كما نشير إلى بعض الفوائد. ما الذي نستفيده من معرفة المكي ولا المدني؟ كنا ثمة جملة من الفوائد نستفيدها في خصوص معرفتنا وضبطنا لهذا المبحث. ولبيان عظم هذا المبحث أفرد فيه العلماء صنفات، أفرد هذا المبحث في كثير من المصنفات، صنف فيه المكي وهذا معروف من علماء القرآن ويذكر كثيرا في كتب علوم القرآن، العز بن عبد السلام ذلك رحمه الله ألف في هذا الباب، في آخرين من أهل العلم. قال أبو القاسم النيسابوري رحمه الله له كتاب اسمه التنبيه على تضيع علوم القرآن، أبو القاسم النيسابوري يقول من إشرافه ويبين في نصي هذا عظم شأن هذا المبحث وما يتعلق به من مباحث أخرى. يقول من إشراف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل، هذا من الصدق له عنه الزركة شيء في القرآن. من إشراف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة وما نزل بمكة وحكمه مدني، واحصل قبيل ما نزل في مكة وحكمه إيش مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه إيش مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة نزل في مكة لكن يخص ما سيأتي، وما نزل بمكة في أهل المدينة وما نزل في المدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي. كل هذه دقة تتبع. وما نزل بالجحفة وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف، أنت تخرج المكة والمدينة إما خروجا كليا أو خروجا إلى بعض الضواحي. قال وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف وما نزل بالحديبية وما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل مشيعا وما نزل مفردا، شيعا مفردا، والآيات المدنيات في الصور المكية والآيات المكيات في الصور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة وما نزل مجملا وما نزل مفسرا وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي، فهذه 25 وجها من لم يعرفها وميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى مفسرا. لا شكل يحمل على الاستقلال، فإلا الناقل كما مر بإشارة الإنسان يستقل في التفسير ولا يعرف هذه المباحث لا يجوز، لأنك بقيتي في معرفة المباحث المكي ومدني على سبيل المثال من أهمية قضية النسخ، قضية النسخ لنا مسائل ومباحث متفرعة عن معرفتك للمكي والمدني، مباحث يعني مهمة جدا. كما نقل المصنف خلاصة الأقوال في تعريف في شكل المكي والمدني باعتبار الزمان باعتبار المكان كما مر باعتبار ايش المخاطر. هنا بين يدي هذا المبحث الفرع هنا بين يديه لابد ان نعرف قاعده الحد. قد كنت قديما خارج السبيل في معرفه الحدود تعريف، يعني هذا علم احتداد الاصل او يغلب على الحدود والتعاريف ضابط الغالبيه، يكون تعريف غالبي وثم استثناءات، لكن الأصل في الحد أن يكون جامعا مانعا كما يقول الآمدي رحمه الله، مثل الآمدي رحمة الله عليه على أن الأصل في الحدود والتعاريف أن تكون جامعة مانعة، جامعة للمعرف ومانعة تمنع من دخول غيره فيه، هذا معنى جامع مانع. تقول الحد هذا حد جامع مانع بمعنى جامعة للمعرف وتمنع غيره من الدخول فيه. وكلما وقفنا على التعريف الجامع المانع فهو يوضح لك المعرف توضيحا تاما، لان طبيعه الحدود المقصود منها هو تصور المعرف، هذا يقول بعضهم والحد والرسم معروفان حقائق الاشياء في الاذهان. كما قلنا منهم من عرف المكي والمدني باعتبار الزمان، منهم من عرف المكي والمدني باعتبار المكان، ومنهم من عرف ذلك باعتبار الخطاب. احسنها واشهرها القول الاول انه يطلق المكي على ما نزل قبله اي باعتبار الزمان، يعني اصح ما قيل في الباب ان يعرف المكي والمدني باعتبار الزمان، ما نزل قبل الهجره فهو مكي، وما نزل بعد الهجره فهو مدني. هذا هو التعريف الجامع المانع، لان التعريف تعريف المكي والمدني باعتبار المخاطب على سبيل المثال نقول هذا تعريف باعتبار غالي، لكن عندنا تعريف جامع مالك مضطرب اللي هو تعريف المكي والمدني باعتبار ايش الزمان، اللي باعتبار الخطاب يا ايها الناس مكيه صوره النساء تفتحت بما انها مدنيه باتفاق، يعني على تعريفهم ينبغي ان يقال على ان النساء صوره ايش مكيه، لان الخطاب فيها يا ايها الناس مع انها مدنيه باجماع اهل العلم. نعم نقول هذا التعريف صحيح باعتبار الغالب، يعني غالب الصور التي فيها الخطاب يا ايها الناس فايش فهي مكيه، لكن لا نقبل هذا التعريف مع وجود ايش تعريف جامع مانع. كذلك التعريف باعتبار ايش باعتبار المكان، ما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني. فنقول هناك بعض الوحي لم ينزل لا في مكة ولا في المدينة ولا في الضواحي لا مكة ولا المدينة، فلا يفترض على أنه نزل بعض الوحي في ضواحي مكة فهو في مكة، أو في بعض ضواحي المدينة فهو في المدينة. إذن التعريف الصحيح هو التعريف الأول. يقول هنا السيوطي في كلامه حول ضواحي مكة وضواحي المدينة، يقول السيوطي رحمة الله عليه ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنن وعرفات والحديبية، وفي المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر وأحد، يعتبر هذه ضواحي، ضواحي مكة من مكة وضواحي المدينة من المدينة. لكن كما قلنا الناس بعض الوحي لم ينزل لا في مكة ولا في ضواحيها ولا في المدينة ولا في ضواحيها، ولذلك يبقى تعريف المكي والمدني باعتبار المكان ومحل نظر. ولذلك التعريف الصحيح هو التعريف الأول أن نعرف المكي والمدني باعتبار إيش باعتبار الزمان. يقول هذا صاحب المناهج ترى كلامه قال عن تعريف المكي والمدني باعتبار الزمان، قال وهذا التقسيم صحيح سليم لأنه حاصر ومضطرب. فلا حاصر ومضطرب هي جامع المناهج. يقول وهذا التقسيم صحيح سليم لأنه حاصر ومضطرد لا يختلف بخلاف غيره، بخلاف غيره ما أوردناه من اعتراضات تعقيبات على التعريف باعتبار المكان وعلى التعريف باعتبار المخاطب. لا مش قلة الاعتراض، لا اعتراض عليه، ليس قلة لا اعتراض عليه، وأقل حتى لو وجدت لو تصورنا وجود بعض الاعتراضات فكانت قليلة بخلاف الغير بخلاف التعاريف الأخرى للمكي والمدني. ولذلك أورد صاحب المناهج هذا الكلام، قال وهو يتكلم عن القول الثاني الذي عرف فيه اصحابه المكي والمدني باعتبار المكان. قال والرد عليه أنه غير ضابط ولا حاصر، لأنه لا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيهم، كقوله سبحانه في سورة التوبة: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. قال: فإنها نزلت بتبوك. وقوله سبحانه في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا إلى آخره، فإنها نزلت ببيت المقدس ليلة الإسراء. ولا ريب أن عدم الضبط شيء معلومة اختبارات القواعد هذه في الحدود تقولنا هو، ولا ريب أن عدم الضبط في التقسيم بترك واسطة لا تدخل فيما ينكر من الأقسام، وذلك عيب يخل بالمقصود الأول من التقسيم وهو الضبط والحصر. كما قلنا لأن الأصل في الحشد يكون جامع حصر وضبط، واضح؟ إذا اعترض من هناك من الوحي ما نزل لا بمكة ولا بالمدينة ولا حتى في ضوافيه. القول الثالث هو تعريف المكي والمدني باعتبار الخطاب. كما قلنا يطلق المكي على ما كان خطاب لأهل مكة، والمدني على ما كان خطاب لأهل المدينة، وبناء عليه فكل خطاب بدأ بالأغنياء أيها الناس فهو مكي، لأن غالب أهل مكة كانوا كافرين، وكل خطاب بدأ بالأغنياء أيها الذين آمنوا فهو مدني، لأن غالب أهل المدينة كانوا مؤمنين. هنا فائدة، لا شك أن هذا التعريف حتى هو متعقد، لكن هناك فائدة. ألحق بعض أهل العلم صيغة يا بني آدم بصيغة يا أيها، يعني بعض علماء القرآن ألحقوا صيغة يا بني آدم من يقولوا الصورة إذا جاءت الخطاب يا أيها الناس هي مكية على الغالب، هذا صحيح على الغالب، فأضاف بعض أهل العلم أو ألحق بعض أهل العلم صيغة يا بني آدم بدفن الصيغة يا أيها يا بني آدم، ألحق بعضهم صيغة يا بني آدم بصيغة يا أيها الناس. خرج أبو أبي قاصد بن سلام ونص فضائل القرآن عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي. هذا كلام قديم، هذا الكلام هذا الحق تكون الصيغة صيغة يا بني آدم قديمة. عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. هذا التقسيم لوحظ فيه المخاطبون كما ذر، يعني رعي فيه الخطاب، يرد عليه أمران. أحدهما ما ورد على سابقه من أنه غير ضابط ولا حاصر، يعني كيف نرد على هذا التعريف المكي والمدني باعتبار الخطاب؟ أولا أنه عندنا إيش؟ عندنا التعريف، إذا لم يكن ثمة تعريف جامع مانع فنختاره لأنه باعتباره غالبا. إذن من أنه يرد عليه من أنه غير ضابط ولا، فإن في القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما، هذه مشكلة أخرى. فنعترف ذلك إلى اعتبرنا في التعريف هو الخطاب يا الناس يا بني آدم أو يا بني آدم إلحاقا بي أيها الناس. هناك من الصور من لم يرد بها هذا الخطاب أصلا، إيش محلها؟ ولذلك تعتبر هذا القول هذا أضعف القول. قضية الغالبية أنا ما قدمتش معها لأنه الغالبية باعتبار الحصر باعتبار الجمع والمنع، لكن الاعتراض الثاني يضعف شديدا هذا القول. إذا قلنا فإن في القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما، هو قوله سبحانه في فاتحة سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ونحو قوله في فاتحة سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون. هذا التقسيم كذلك غير مضطرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين، انتبهوا للتعقيب الآخر. هذا التقسيم غير مضطرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين، بل إن هناك آيات مدنية صدرت بصيغة يا أيها الناس، وهناك آيات مكية صدرت بصيغة يا أيها الذين آمنوا. مثال الأولى البقرة، سورة البقرة مدنية، سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تقول حافظ بن كثير. إذن هذا مثال تخرم لنا إيش ذاك التعريف، على مقصود تعريفهم يا أيها الناس ينبغي أن تكون إيش مكية، لكن سورة البقرة مدنية. تقول حافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، باش كده حكما باتفاق أهل العلم على أن البقرة مدنية. مثال الثانية سورة الحج، فإنها مكية مع أن في أواخرها يا أيها الذين آمنوا، على تعريفهم ينبغي أن تكون مدنية لكنها مكية. إذن كاين الإشكال. هذا الكلام صحيح إذا لم يكن ثمة تعريف جامع المال لكلها يعني توابع لتأكيد ما مر، وإلا وحده لا يكفي باعتبار ما ذكر، وحده لا يكفي، لكن الكلام كله باعتبار إيش؟ باعتبار ما سبق، باعتبار ما سبق. نعم الخصائص فيها نظر، هي نفسها الخصائص هي نفسها يعرض لها ذلك من الاعتراض الأول، هل هي مضطردة أو هي نسبية إضافية؟ سيأتي معنا يعني اجتهد خصائص هي ربح ليش؟ ربح الكلام. أنا أقول لكم كلام دير ابن جوزي بخصوص صورة الحج، ذكر ابن جوزي كلاما، يقول ابن جوزي رحمه الله في ذي المسير روى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية كلها، هذا قول كل إشكال غير آيتين نزلتا في المدينة، يعني غالبها على هذا القرآن. قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على والذي تليها، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مدنية إلا أربع آيات. يعني الإشكالية أصلا نزلت في مكة، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك برسول إلى آخر الأربعة، وقال عطاء بن يسار نزل في مكة إلا ثلاث آيات منها نزل في المدينة، هذان خصمان واللتان بعدها. وقال أبو سليمان الدمشقي أولها مدنية إلى قوله تعالى وبشر المحسنين، وسائرها مكي. وقال الثعلبي هي مكية غير ست آيات نزل في المدينة، وهي قوله تعالى هذان خصمان إلى قوله تعالى الحميد. وقال هبة الله بن سلامة فأما المكي فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها، وأما المدني فمن رأس 25 إلى رأس 30. مشكلة كبيرة هي أصلا الحج، لأنه فيها أقوال مختلفة جدا. إذا تبقى التعريف عليه الملاحظات عليه وعليه الملاحظات. ننتقل الآن إلى القول الصحيح والجامع المانع إن شاء الله تبارك وتعالى. القول الأول أن نعرف المكي المدني باعتبار شيء اعتباري للزمن. أنا أعتقد الآخر اللي أشار إليه كذلك المصنف قضية طرق معرفة المكي، طرق معرفة المكي والمدني. كما ذكر المصنف الأمر يرجع إلى طريقين، النقلي السماعي أو النقلي والقياسي. يعرف المكي المدني بواحد من طريقين. الأول أن النقل عن الصحابة فقد كانوا يشهدون التنزيل ويعلمون وقائعه وأحواله وأزمانه. لماذا تصل على الصحابة لما لم يعرف ذلك عن النبي تشديد أن هذا مكي ولا هذا مدني؟ يقول أبو بكر قاضي أبو بكر اشكر قاضي أبو بكر باقي الله انتصار أبو بكر الغزالي على أشعريته لكن أشعريته ليست كأشعرية المتكفرين وكان يثني عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول بالانتصار إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول لأنه لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة. وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول. الله ما سهلش أنا كبير يعني شخص مدنية في ذكائه وقوة قريحته سهلش. مما يعني يغطي معرفة المكي والمدني باعتبار النقل عن الصحابة الأثر الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه الأثر مشهور هذا يقول رضي الله عنه الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين الشهيد وأنا وأين نزلت رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. إذن الأول أو طريق الأول النقل عن الصحابة وقد كانوا يشهدون التنزيل ويعلمون وقائعه وأحواله وأزمانه. والآثار المنقولة عنهم مما يميز بعض المكي أو بعض المدني عديدة فإن لم نجد الخبر عنهم بذلك وجدنا النقل الثابت عن التابعين خاصة من كان له عناية بالتفسير كمجاهد مثلا. إذا لم نجد الصحابة نجد ذلك عن التابعين. فلا بأس من اعتماد قولهم فيه إن سلم من المعارض الأصح. وهنا نتكلم علما عن النقل عن التابعين. الطريق الثاني الاجتهاد عند عدم النقل. هذا هو معنى القياس لأن القياس بعض علماء الأصول يقولون القياس اجتهاد دقة القياس نوع من أنواع الاجتهاد. شيء هو الاجتهاد نوع من أنواع الاجتهاد وإن الاجتهاد هو القياس هذا هو راه متفرع عنها لا اجتهاد مع النص لا قياس مع النص متفرع عن قولهم الاجتهاد مع النص باعتبار أن القياس نوع من أنواع الاجتهاد. ولذلك قلنا هنا ننتقل إلى الطريق الثاني إذا عدم النص بمعنى إذا عدم النقل. إذا الطريق الثاني الاجتهاد عند عدم النقل وهذا كيف هو معروف علماء القرآن لا يعرفوا بالمنهج القياس وذلك بتمييز خصائص المدني المكي والمدني وإلحاق ما لم يرد النقل به أنه مكي ومدني. بما يرجع لتلك الخصائص. إذا هذا هو المعنى القياسي أو الاجتهادي بمعنى ينظر إلى الخصائص وما دام الأمر اجتهادي فتبقى محل نظر قد يقوى قد يضعف قد يكون مصحح قد يكون مضعف. طيب آخر مباحث خصوص هذا المبحث العام هذا يجرنا إلى معرفة بعض الخصائص وبعض الخصائص المكي وبعض الخصائص الصور المدنية. أولا من الأمور المعروفة عند علماء القرآن في جزء الخطب أنها أغلبية مش مضطردة، لأن قد تجد العكس. خصائص المكية، خصائص الصور المكية، من الخصائص الغالبة في الصور المكية أولا الدعوة إلى التوحيد وإثبات الرسالة وإثبات اليوم الآخر والوعيد وجدال المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية، هذا من أشهر الخصائص. الدعوة إلى التوحيد، إثبات الرسالة، إثبات اليوم الآخر والوعد والوعيد وجدال المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. ثانيا الخصائص الصور المكية، وضع القواعد العامة للتشريع، وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال والحرام، وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال والحرام، والتركيز على تثبيت مكارم الأخلاق. شرف العهد المكاسب، شرف وكرم العهد المكاسب، تثبيت الأخلاق وتذوب العهد المكاسب. هذا هو نتيجة تكون العقائد المثبتة. وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال والحرام، والتركيز على تثبيت مكارم الأخلاق كالعدل والإحسان وإبطال ما ينافيها من مساوئ الأخلاق كالظلم والفجور والأذى مما كان يفعله أهل الجاهلية. من خصائص المكي ذكر قصص الأنبياء، لأنه مرحلة ديش تبعاف، فهي مرحلة تثبيت بدء، فيصبح ذكر إيش قصص، لأن هذا من فوائد ذكر القصص. ذكر قصص الأنبياء الأمم السالفة للعبرة وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ذكر قصص الأنبياء والأمم السالفة للعبرة وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه للإيمان، فذلك من فوائد القصص القياس عليها. أنا مهمة القياس عليها. فكرة عندنا في الرسالة تتكلم على فقه الواقع، فقه الواقع عند علماء المسلمين، كيف كان علماء مكة بالبطول الواقع، ترى مش فقط بمعرفة الواقع، ما يكفيش شيء بمعرفة التاريخ وقبل منها بمعرفة أصول الواقع المبسوطة في كتاب السنة، وهي نقطة غاية أقدم من تدل الإيمان، لأن معرفة الذي ظن على أنه الواقع تفقد معرفته فقط معرفة الواقع، هذا غير علاش. أصلا كقاعدة تضبط تصور الواقع بمعرفتك للوقائع، لكن وش بمعرفتك للوقائع القليلة أو للوقائع الغالية؟ طيب هل يمكننا معرفة الوقائع الغالية؟ لا يمكن. أقول لك على سؤال تصور أراك تكون دقيق. أنا أقول لك أنت عرفت سائر الوقائع، سائر الوقائع من 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 يوم الولد إلى الآن، لكن من هذا يكفي. الوقائع التي تأتي ربما تضاعفك أضعافا، فلا يمكن الوصول إلى الغالب أبدا. ولذلك هذه الحالة جديدة، هذه علاش مفرعة في الواقع. أنا كل شيء غنبسط هذا الشيء بهذيك الرسالة إن شاء الله. هذه قضية متفرعة عن قضية تعريف الفقه. لو تذكرتوا لما عرفنا الفقه قلنا الفقه هو المعرفة، وقلنا المعرفة هنا لما تقولوا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، ورأى مالك رحمه الله سئل عن المسائل وقال لا أدري، إذا ماشي هو فقه ما عرفش. الغالب أن تكون في محل نظر، هذا مخرج، لكن شو مخرج صحيح؟ أن المعروف أن المراد بالمعرفة هنا الملكة، ملكة تصير عندك ملكة المعرفة. كذلك معرفتك الواقع تكون عندك ملك، وكيف تضبط هذه الملك؟ بمعرفة بعض الوقائع، لأن هذه الوقائع تظن أنت غالبا إذا تجد أن تكون بعض لو قابلت هذه الوقائع التي ستأتي. هذه من بشكل كلي والجزئي في معرفة تصور الوقائع. ثم من القواعد المعروفة عن الحكم على الشيء فرع عنه تصوره. نحن نعرف هذا قاعدة أخرى، على أن الشريعة ما تركت لنا شيئا في ضبطه نحتاج إليه. هل يمكن أن يكون حكم على الشيء مناطه تصور مسألة ولا يأتي في الشريعة قواعد توضح لنا تصور هذه المسألة؟ هذا من نقصها. إذن الأصول الشريعة فيها أصول لمعرفة الوقائع إلى أن تقوم بها. ثم معرفة تاريخ القصر بقياسه بقياس هذا، ثم الرجوع إلى الاختصاص، ثم معرفة انتاء لبعض الوقائع. ما كاينش كلها بكل ضروري. إذا اختلت ما تكونش تصورك الوقائع وخدت ذلك. هذه النقاط مهمة. هنا بغي يدخل المشهد ديال مش السلف كانوا يسألون عن الشيء الذي لم يقع. أحيانا نتصور واقعا معينا باعتبار ما نتوقع، وهذا مشكلة كبيرة. لأن أصل السلف ما كانش يجاوب على الأمور إلا بعد إيش؟ وقوعها، إلا إذا كان المتوقع قريبا. لم تقولوا المتوقع كالواقع، كيف تكون قريب مش بعيد؟ هذا معنى قضية نجمة مناسبة القياس عليها. لذلك أنت تقول العلماء يعني علماء الكبار هم أعرف الناس بالواقع لورود الوقائع عليهم للفتوى فيها، فصبت عندهم ملكة تربت عندهم ملكة لأنه مش عمل فتوى تربت عليهم الوقائع للعالم. هذا وقائع كثيرة جدا تظنهم أكثر لأنه غير منضبط. لو تصورتي تصورا جيدا انضبط، لكن تكفي في تكوين الملكة مع معرفتهم لأصول الشريعة ومعرفتهم التاريخ والقصص، كل شيء تكونيش الملكة. أما مجرد معرفة بعض الوقائع ومن تسمى وانتصار عنده ملكة تصور، هذا غير مضبط. إذا قلنا الأمر الثالث من خصائص ذكر قصص الأنبياء والأمم الثالثة العبرة والقياس بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. الأمر الرابع من خصائص قصر فواصل بين الآن مع قوة الوقع في الألفاظ. قال ألفاظ بين المكي والإيجاز مع قوة الوقع في الألفاظ والإيجاز في العبارة، لأنه لعند مكي يخصكم في أصول جامعة عبارات جامعة مش تصير في. إذا قصر فواصل بين الآية مع قوة الوقع في الألفاظ والإيجاز في العبارة. هذه جملة الخصائص ديال ماشي راه مهم جدا. شي معرفة الخصائص أولا تعينك على من أعظم ما يعينك معرفة هذه الأمور، يعينك على التفسير أصلا تتفهم وجه هذه الصور وجه هذه الآيات وكيف تعمل وتتبع ذلك. الخصائص ديال الصور المدنية فهي غالبية، ولذلك لما تلقى هذا شوف باش تفسير كذا بالآية شوف مثلا أول خصيصة من خصائص الصور المدنية صير العبادات والمعاملة. تتلقى أنت يا الأخبار الزكاة في صورة مكية تحمل أنت على الصدر لاحظوا تحمل على الصدقة وقد تحملوا على شيء غير تحملنا على الصدقة لا تفصيل هذا بعد ذلك أي ولكن تفصيل ذلك تحمل أنت غالبا ضد الصدقة ضد الزكاة على ماذا؟ على الصدقة وقد تحملوا على شيء آخر مش الصدقة تحملوها على التوحيد بالقيم. حمل آيات لو رجعتوا لو رجعتوا في غزة الحماس تكلم بالقيمة تتكلم على تزكية النفوس والقلوب، أورد جملة من الآيات فيها الزكاة حمل هو على التوحيد، قال قد ذكر نمر التوحيد، بل أورد في بعض الآيات قال المحمول على التوحيد إجماع. هاتشي كل شيء في عيد، هاتشي ما بعد ذلك يدد عينك على هذا التبذير، واضح؟ عينك على هذا التبذير بمعنى لما تحملوا على الصدقة أو تحملوا على الزكاة تحملوا لفظة الزكاة، تحملوا على التوحيد أو على الصدقة عموما تحملوا لفظة الزكاة في هذه المواطن على المعنى الأصلي لغة الزكاة النماء الطهارة تحمل على هذا لازم. إذا أول خصيصة من خصائص الصور المبنية تفصيل العبادات والمعاملات والحدود وأنظمة الدولة الإسلامية وسائر شرائع الإسلام مما يتناسب التكليف به مع واقع التمكن للمجتمع المسلم، لأنه لما تكون فوق استضعاف رد تكون أحكام، ولما تكون في وقت القوة الشوكة ثم بعدها الفتوة تكون أحكام تختلف. ولذلك هذه عقلية يعني باش تعرفوا أهمية هذه المباحث. لا ذكرنا هذا الأمر هذا كم مرة بعض الآية، آية السيف وآية الصفح، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبعضهم يقول لك آيات في الصفح والعفو على المشركين نسختها آيات السيف، يجي شيخ الإسلام ابن تيمية هذه محال آيات الصبح والعفو ما تنسخش، لا زالت محكمة، وآيات السيف هي محكمة غير آيات الصبح والعفو تحمل على ماذا؟ على المجتمع المستضعف، التي يكون استضعاف ما لك إلا أن تعفو مراعاة لمن سيأتي، لأن المصادمة مع الضعف ترى لا تريد أن تستضعف، أنت ضعيف وتتصادم، مش بدي تصادم تضعيف، ما يمكن مع ضعف ما تحتاجيش العفو والصفح. لكن ما تكون عندك الشوكة تقول لك من جيب رحمه الله هذا جد آية السيف، قد استطيع الشبكة الزير رحمه الله في تقديمه لكتاب الصارم المسلول ستة المجلد وعيد من قلب على ذلك قرأته هذه في الله قد انبد لمستعرضة بعض الإخوان لكن ضعف كشف في تفسق لأن في صارم المسلول مطبوع، لكن في تقديم الشيخ بكر وآخر قليل هذا المسلول تكلم فيها الشيخ بكر على لأنه دار تقديمه بشي فهم كلام شيخ الإسلام الدينية صار المسلول تجد تتهز كلام شيخ الإسلام الدينية من بر صحب لم تقتله تجد تتهز أنت على واقع كنت إليه هو مصدع تقدم لك الشيخ بكر هذا المقدمات من كلام شيخ الإسلام الدينية مش يفهمك الصور ده يكون فهمك لهذا الأمور صحيح. إذا فالمباحث تعين على الأمور. الخصوصة الثانية التركيز على دعوة أهل الكتاب. علاش؟ لأن حنايا وهاد الأمور عندناش مستوية، مش باقي ندعو الغير، ندعو الغير. التركيز على دعوة أهل الكتاب وشرح أحوالهم وبيان ضلالهم حيث كانوا يوجدون في مجتمع المدينة بعد الهجرة. ولذلك كتبنا يوم الطبيعي جدا هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل في القرآن في المشي وفي الربط لم يكن خلل في صفوف المسلمين واشتبه لي ردودك ودعوتك وستكون الغالبة لنا في طريقة القرآن ما تعنيش أنه ما ردوش على الغير من المشركين ومن العلمانيين ومن الملحدين، ما تترد عليهم، لكن تكون تتحدد، تكون تكون شيء محدد، لكن الغالب ما تكون تحل عزمك تماما، ما تكون ضعف والاستضعاف وبعد من ينتمي للإسلام، الدعوة تكون غالبة عليك. لا باقي الأمور قدامي بيننا وبين الفرق في القرآن تشوف هذه الأمور كلها تكملانش، يعني لا حد يدري تكملانش تصور دعوات ردودك تصرفات. الأمر الثالث الكشف عن حقيقة النفاق وشرح صفات المنافقين وأحوالهم. ولذلك شوف ذكر المكي رحمه الله قال كل صورة فيها ذكر المنافقين فمدني أبينا لأنه لما تكون قوة تخشي ورطب صورة عن العالم والنفاق، لكن لما تكون ضعف في بلو الكفر الكفر على بواحد يولي حبي هو ده تقلب في الجريدة تقلب في البواح السوق هذه متعلقة بالضعف والقوة، الضعف والقوة. إذا كشفوا عن حقيقة النفاق وشرحوا صفات المنافقين حوالي. رابعا طول الآيات بما يتناسب مع الشرح والبيان لشرائع الإسلام، لأنه مقتضى التفصيل أن تكون صور الآيات طوال، واضح؟ شيء متناسب. هذا خلاصة الخصائص للصور المكية وللصور المدنية. آخر حد فوائد التفريق بين المكي والمدني. ما أشرنا إلى بعضها لكن نجملها الآن. فوائد التفريق بين المكي والمدني. التفريق بين المكي والمدني ساعد علماء القرآن خاصة على تحقيق ما يلي. أولا تحديد خصائص كل من الآيات المكية والمدنية عن طريق الاستقراء والتتبع. لأن ما تقول هذا مكي وهذا مدني تدير الاستقراء والتتبع الهدف المكي فتخرج من خلال ذلك الخصائص وتدير استقراء الصور المدنية ثم بعد ذلك تتبع فتخرج بخصائص المدنية التي في ذلك. فإذا الثانية دراسة مراحل تاريخ الدعوة الإسلامية خلال المرحلتين المكية والمدنية، وقد أشرت إلى بعض التطبيقات ذلك نعرف الدعوة كيف مرات فمن خلالها يكون تصرفك ودعوتك وبيانك. إذن دراسة مراحل تاريخ الدعوة الإسلامية خلال المرحلتين المكية والمدنية. ثالثا معرفة الناسخ والمنسوخ. رابعا ف فهم النصوص القرآنية عن طريق معرفة تاريخ القرآن، فهم النصوص القرآنية عن طريق معرفة تاريخ القرآن والظروف التي ادت إلى نزول الآيات، واستنتاج منهج الدعوة الإسلامية في الخطاب والإقناع. كذلك فهم النصوص القرآنية عن طريق المعرفة. كما تمثلنا بقضية وقت الضعف ووقت الشوكة، وآية الصفح وآية السيف، هذه متى وتلك متى. فهم النصوص القرآنية عن طريق معرفة تاريخ القرآن والظروف التي ادت إلى نزول الآيات واستنتاج منهج الدعوة الإسلامية في الخطاب والإقناع. أنا أقول لكم كلام ابن تيمية الآن، هو هنا يقصر في الاختصار والمسلول المجلد الأول صفحة 229، كلام جيد جدا. تقول ابن تيمية رحمه الله، اسمعش تقول هذا الرجل رحمه الله يعني، تقول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيها مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية القتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية القتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومواضع كثيرة من الفتاوي وغيره فيه الله يعني يعني خلاصة الفوائد التي يستفيدها من التفريق بين المكي والمدني. تقول الله الناظم قرآننا المكي ثم المدني المكي ثم المدني مراد دين ظاهر للمعتل وفي اختلاف ما هو المراد هل المكان أصله يراد، بمعنى هل نعرف كلمة الاعتبار المكان المراد، وفي اختلاف ما هو المراد هل المكان أصله يراد أو أن ما يراد في الزمان دون اعتداد حالة المكان، يعني نعرف الزمان ولا نعتد بتعريف المكان، دون اعتداد حالة المكان حالة المكان وبعضهم يقول إن المعتبر بحالة المخاطبين في البشر كأن ينادى بعضهم بالناس النذر بالخوف فذاك للمكي من أساس وبالذين آمنوا للمدني ورجح الزمان عند المتقن أي تعريف باعتبار الزمان لكن شو مراد بالزمان؟ قال ابن ذلك والأصل في الزمان وقت الهجرة علامة للفرق عند الفترة إذا لو الأبد اكتر طيب الحكم الآخر أول ما نزل من القرآن الكريم يلا يلا حد بمرجح نعم ما تقولوا هذا هو الراجح باعتبار استعماله فهو نعم الفوائد يذكرنا بمعنى الذي يرجح تعريف المكي والمدني باعتبار المكان يقول لك لما غنعرف المكي والمدني باعتبار المكان غنرتب عليه في الفوائد ينسى الفوائد التي ذكرنا نحن الرئيس المتعلقه بترجيحنا نحن فحسب واضح لكن باعتبار حقيقة النزول اقرأه الأولى بغض النظر على هذه النبوة والأخرى للرسالة باعتبار النزول ذاته فأول ما نزل اقرأ ثم ذلك ما هو معلوم فترى الوحي فنزل ليش لمدة تماما الثالث
الفاتحة الرابع بسم الله الرحمن الرحيم
فروى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القول الرابع في نظر اعتبار ما يلمس ما لا وصلنا وشي آية ولا وشي آية اختارنا بعض العلماء تقولوا لو اعتبرناها آية إذا مشي آية إذا الضعف واضح إذا قلنا آية إذا هي متعلقة بما نزل معها واضح إذا قلنا اقرأ باسم ربك نزلت معها هذه المادة إذا رأي اقرأ عن نقوله واضح تعلق بما نزل معها نزلت مجردة أصلا هي للفواصل زيد
قالوا الشيخان عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن أول ما نزل سورة من المفضل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا سار الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام وعن عائشة بن حسين أول
راحت وذيك تابة تابة رب كل هذا في النار شو تقولوا الحاجة المقصود تمكن الدعوة من قلوبهم
وعن عائشة بن حسين أول سورة نزل في مكة يقرأ في النار وآخر سورة نزلت بها المؤمنون ويقال العنكبوت وأول سورة نزلت في المدينة ويل للمطففين
هذه أولية اعتبار أولا أقول أنك تعصرون الحديث إذا تكلموا عن الأولية مطلقا لكن ما بس ما يذكر الآن وما نسمع متعلق بالأولية الخاصة أولية اعتبار أولية باعتبار معين نعم
وآخر سورة نزلت براءة وأول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة النجم
آخر سورة نزلت براءة هذا محنة ربما كيف كلام هذا قول إن كان الذي يظهر على أن آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله لك إلى لم يستدل على هذا المرأة
وفي شرط البخاري بن حجر اتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة
في تفسير النسبي
وفي تفسير النسبي عن الوافدي أن أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة
نعم اختلف أهل العلم في أول كما هو واضح من كلام المصنف اختلفوا في أول ما نزل من القرآن على أقوال الثابت نقله منها لأن الأقوال كثير منها يحتاج الأداء إلى ماذا؟ إلى ثبوته من جهة ماذا؟ من جهة الصناعة الحديثية الثابت نقله منها قولا من جهة الصناعة الحديثية الثابت نقله منها قولا الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا وارد في ماذا؟ في قصة بدء الوحي في اسم معروف الشاهد قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ أو بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إذا جاء فترد الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنن فيه وهو التعبد الليالي داود العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأخر الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بخويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني الحديث من أحاديث الطوال صحيح الفائدة التي يمكن أن نفيد بها هنا في قصة الحديث ذلك التكرار هذا لو ذكرنا هذه الفائدة مرة قبل أولا لماذا قلنا الأمر ثلاثة تكرار ولا حق رحمه الله بس كلامه رحمه الله في الفتح يقول رحمه الله فإن قيل لما كرر ذلك ثلاثة هذا نص الكلام يقول حافظ رحمه الله فإن قيل لما كرر ذلك ثلاثة أجاب أبو شامة هذا الجواب لأبو شامة المقدسي أجاب أبو شامة بأن يحمل قومه أولا ما أنا بقارئ لولا على الاقتناع ثلاثة صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ الامتناع وثانيا على الإخبار بالنفي المحض أنا ما تنعرف القرآن هذا هو معنى الإخبار بالنفي المحض والثالثة وثالثا على الاستبهام يقول الحافظ: ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال: كيف أقرأ؟ رواية كيف أقرأ؟ وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق: ماذا أقرأ؟ وفي مرسل الزهري في دلائل البيهقي: كيف أقرأ؟ وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية. والله أعلم. الله أعلم. قول يا حافظ حملة كل هذا الاستفهام، لكن سبحان الله لنا الرواية لا نظر. المهم أن هذا الحديث تأكد لنا أو يبين ويوضح لنا أول ما نزل اقرأ واضح، هذا نزول مطلق، أول ما نزل مطلقا اقرأ. القول الثاني: يا أيها المدثر. القول الثاني كما قلنا من جهة سماع الحديثين أرجعوا إلى قولين، القول الأول في الرأس وهذا القول الثاني: يا أيها المدثر، كما في حديث جابر التي تقول أن المدثر سدد بحديث جابر رضي الله عنهما قال يحيى بن أبي كثير، قال يحيى بن أبي كثير، والحديث هذا حديث صحيحين، حديث صحيحين متفق عليه. الله قال يحيى بن أبي كثير: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ السؤال صريح. فقال: يا أيها المدثر، فقلت: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني ورد عليه لأنه يبني بالغني في أبج. أنبئت أنه اقرأ، أي الذي نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة، سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت، تشكي لي الواقع اللي وقعت لي، فقلت: أي له؟ أنبئت أنه اقرأ باسم ربك. فقال له: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري، كلام من النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة لك أن شيطان به النشيط يحاول يقلب الحديث المتعلقة بالغار والشطرات على داخل الغار، يجمع لي رفوات وقال عجب العجب هذا بعد الزين، شي واحد ناشط يبحث لنا في هذا الشيء، قلت لك على الاثار اللي كاينه وشنو المسائل اللي كانت في الغار وشنو طرا مع الناس في السلم الغار والمكان معاه في ديك الغار وشنو طرا، راه شي 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 حوارات كان دات مع النبي عليه الصلاه والسلام عجيبه في الغار، تشوف الفوائد اللي كاينه تما، وهذاك العنكبوت وكذا واش داكشي صحيح ولا ما صحيحش، ولا غير الحمامة كاينة والعنكبوت ما كايناش، العنكبوت كاينة والحمامة ما كايناش، ولا كاين شي بيض تما ولا ما كاينش. قالوا بحثوا على هادشي راه فيه بعض الروايات اللي فيها ان الحمامة كيحس انها الحظ من كثير البداية والنهاية، وبل يجوزوا اسنادها عرفت حتى لما راح يدينا صور دار شوف كاع مخطوط في هذيك القصة. قال عليه الصلاة والسلام: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت، يعني المكان رجع بسرعة شوية غادي، فنظرت أمامي وخلفي عن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. لكن رأى، لكن الغرب رأاش على عرش الوادي لأن المطر هو. فأتيت خديجة فقلت: دثروني. أنا تتفشي لهذه الرواية تتفهمك أن المطر زمرين وزمرونني، يعني ماشي فقط رأى لما خرج عوداني شافوا فازداد خوفه ووجنه. الله عليك شافوا بصورة في الغار ومع الحوالي بالغار عاوتاني خرج وشافوه بصورة أخرى الأصلية الحقيقية. فأتيت خديجة فقلت ذكروني وصفوا علي ماء باردا. هذه مثل بيت عائشة الماء الزاري وكيف يريد عائشة وهذا بدل لك في خير سير تبخلوها سير تسكن تسكن صفوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك لكن أدري أنه صريحة أن أول ما نزل لأن بعد خروجي لحظوا بعد خروجي من الأرض أولا قلنا هذا قول تدل حامل من يد الحديث هناك قول آخر أن أول ما نزل سورة الفاتحة وممن ذهب إلى هذا القول ذكر القول في هذا الإقرأ وهذا هو الصحيح تعالى وكل قول المدثر استدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث في الجامع وهناك القول بأن أول ما نزل الفاتحة قال بذلك الزمخشري والعجيب أن الزمخشري الكشافي نسب القول بأن أول ما نزل الفاتحة إلى أكثر أئمة التفسير لكن هذا القول متأخر يكون هذا القول أطول هو قول أكثر علماء السر غير صحيح ولذلك ردع عليه الحافظ ابن حجر في التصحيح الحافظ ابن حجر ردع عليه حتى يكون هذا القول قول أكثر لا قول كيف هو ضعيف على الاتهام لازم يكون عاوزين قول أكثر لا وقيل أول ما نزل بسمالة والقول يذكره أفطر مصنف وقلنا هذا محل نظر لأن أصل بسمالة لا تحلش خلاف ومن نفيس ما ذكره أبو بكر بن عربي قال القرآن لم يكن في خلاف ما قال خلاف الفاتحة من الدلائل القوية على النزل من القرآن مسألة باكلة إن صورة إنما إله من ذنب أخلاق تكون مش علاقة تكون معلاقة بسم الله التي تكون بين يديش صورة وقيل أول ما نزل البسم الله قد ذكر هذا الواحدي ذكر هذا الواحدي في كتابه أسباب النزول وأورد الواحد هذه الآثار التي تدل إلى أصحابها هذه الآثار التي تدل على أنه ما نزل بسمالة بإسناده لأن الواحد يتم بإسناده من قال الأسانة فيها مقال يعني الأسانة التي أوردها الواحد فيها مقال كما نص على ذلك حافظ الفتح الحافظ رحمه الله على أن الأسانيد في هذا الباب الذي أوردها الواحد بأن أول ما نزل بسمالة فيها مقال يدخلون من جراح فيها من هو متكلم وقد نص السيوطي رحمه الله وقد نص السيوطي رحمه الله أن القول بأولية نزول بسمالة لا يعد قولا برأسه للقول يخصكم قبيلة لا هي متعلقة لكن متعلقة بما نزل معها نزل وحدة هي دي الفصلي كما الحديث البخاري الذي أورده المسلم فصل قلت وقت السيوطي رحمه الله أن القول بأولية نزول البسملة لا يحدث قولا برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معه فهي أول آية نزلت على الإطلاق وذكر الزركشي هذه كلها أقوال دليل علمي فيها نوع من التخاريج على حسب نظرهم ورأيهم مش فيها دي لكن تقاطع قلنا القول الأول هو وذكر الزركشي طريقة جمع بين هذه الأقاويل أقوال كثيرة الزركشي بغي يقول لك الأقوال كلها صحيحة لكن كل أولية ضد الاعتبار أن أول ما نزل من الآيات هذا كلام الزركشي أول ما نزل من الآيات اقرأ باسم ربك مش نفس القصة من الكلام لا أول ما نزل لم يبحث أول ما نزل من القرآن أما الآيات الأسوار في كلام تقول الزركشي أول ما نزل من الآيات اقرأ باسم ربك وأول ما نزل من أوامر التبليغ يا أيها المدثر هي القول الذي قال قال المصنف هذا تلك بمقتضى النبوة والتي جاءت المفسر بمقتضى الرسالة. وأول ما نزل من أوائل التبليغ يا أيها المدثر، وأول ما نزل من الصور صورة ماذا؟ صورة الفاتحة، صورة الفاتحة. وقيل أول ما نزل الرسالة يا أيها المدثر ولنبوة اقرأ باسم ربك. وقال العلماء اقرأ باسم ربك دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص، عبارة عن الوحي إلى الشخص. على لسان الملك بتكليف خاص. وقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر دليل على رسالته، لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام. أنت ما الرسالة؟ الرسالة تختص بجميع الرسالة النقل عن الحق إلى الخلق، الرسالة النقل عن الحق واحد. لكن النبوة الرسالة تضمن النبوة كما عليها، لكن النبوة هي إعلام لذلك الشخص بأنه مجتمع ومصطفى. ليس بالضرورة، لا يلزم، لا يلزم، غير هو إشعاره بأنه إيش مصطفى، لكن يبلغ على الصحيح وبس تدل على ابن سينا. العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء أمر التبليغ، فأولى أنه الأنبياء كذلك أمر التبليغ. وطبعا خجي يذكره ابن سينا في النبوة. صحيح من هذين القولين، كل الأقوال اللي نتكلم عنها هذه غير حواشي، بعض الأقوال اللي قالت لكن اللي ورد فيها النص واحد صحيحة اقرأ باسم ربك والمدثر صحيح. هو القول الأول لكن ايش غندير مع حديث جابر فلو في دليل صريح، لكن هناك مخش. قلت والصحيح من هذين القولين الأول كما نص عليه السيوطي رحمه الله، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الباري والمحفوظ أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك، هذا هو المحفوظ. وقال القرطبي هذه الصورة اقرأ باسم ربك هنا، لعل القرطبي لم يجوز عبارته لأنه يمجلس كاملة. لاحظوا لكن هذا في نظر، لعل القرطبي لم يجوز عبارته لأن أحيانا تعرفوا بعض العلماء أو لم يصعبوا العبارة. تقول القرطبي هذه الصورة أول ما نزل من القرآن في قول معظم المفسرين، وهذا ترد على كثير من الزمخشري وهذا كلام الحافظ رحمه الله أو القرطبي رحمه الله جهل. كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه يقول كما في تفسيره، تقول فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليه. اقرأ باسم ربك. طيب ايش نفعل في حديث جابر؟ اجاب العلماء عن المذهب الثاني او القول الثالث وعن استدلاله بالحديث بمين؟ اولا ان السؤال في حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن هو سؤال كان عن نزول صورة كاملة، هذا تحمل على هذا. ويسأل عن ماذا؟ شيء عن بعض الصورة أو ما نزل من الصور كاملا، فبين أن صورة المدد نزلت بكمالها قبل تمام صورة اقرأ، وعليه فلا سلم عارض ولا إشكال، فإنها أول ما نزل منها صورها اقرأ. ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن أبي سلمة، نشوف رواية أخرى تفضح لنا الرواية، جمع الروايات تفضح لنا المقصود إذا كان إشكال في رواية لنا. ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فطرات الوحي، فقال في حديثه: بين انا امشي سمعت صوتا اشاري ويقرب عن قاعه النبي. لو جمعت لك انا بديع. وهو يحدث عن فطرة الوحي، فقال في حديثه: بين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي، فإذا الملك الذي بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. عفوا له لو ربى جبوش على صورته. فإذا الملك الذي بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. لاحظوا الآن في الدثر باش تعرفوا أنه صحيح أو ما نزلق. يا المدثر، شو معنى المدثر؟ عندنا الدثار وعندنا الشعار. شنو هو الشعار؟ هي الملابس الداخلية. الدثار هي الملابس الخارجية. دثروني خطوه. إذا الآية المدة المتعلقة بعد خروجه من الغار وبعد ذهابه إلى خديجة الصديقة أو قطار الكثير. يعني المدثر لقد ذلك الانتصار الذي غطي به النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك تكون عند الانتصار ماشي أشعر به الناس بطريقة ماشي عارف. ها؟ والذي يغطي به الإنسان خارج جوله اسمه انتصار. فقوله الملك الذي جاءني بحراء يدل على ان هذه القصه متاخره عن قصه حراء. لاحظتوا في حديث قال الملك الذي جاءني بحراء يدل على ان هذه القصه متاخره عن قصه حراء الذي نزل لا يقرا تفسير ربك. اذا هذا خرج لحديث جابر وهو واضح. المخرج الثاني لحديث جابر أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة. نحن نتكلم عن الأولية المطلقة في المبحث. يعني جابر بجابر تلكم الأولية في حديث جابر أولية مخصوصة بما بعد فترات الوحي لا أولية مطلقة. لأنك تقول اقرأ بصورة ثم ترى الوحي. فلما ورد السؤال عن أول ما نزل حديث جابر أي بعد تلكم الفترة ولازم. المخرج الثالث في حديث جابر أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار. مكتوب ليه؟ ما هو معنى قولهم أول ما نزل النبوة أول ما نزل الرسالة؟ يعني أولية مخصوصة. حتى الأولية مخصوصة إما بعد الفطرة أو باب الموجب جلد التبليغ والإنذار. المخرج الرابع تتحمل كلامي على ماذا؟ أول ما نزل من الصور كاملا ربما أقصد شيء آخر أول ما نزل مطلقا. فالعلماء حملوا الحديث على هذا المحمل. هذا كيف؟ مسائل سعودة كان مسائل معنا لما ولكن شنو قال؟ شنو قال المسؤول؟ الحديث رجعوا الحديث حديث جابر مش نعوده باش يكون وضع. قال يا شيخ عبد الله سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ يعني تكوني سائلة يا شيخ عبد الله كثير سأل أن سلمة فقال أي القرآن أنزل أول؟ فقال كل المجيب أبو سلمة يا أيها المدثر. فقلت يحب أبي بكر أنبئت أنه اقرأ باسم ربك. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل يهدي دلل ليه أبو سلمة تجاوب تقول لي أنا عارف جواب لك لك مش اجتهاد. قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك. فنات يقول لي يقول لي راه سؤاله كذلك ايش طرحته على. فقال لا اخبرك الا بما قال عليه الصلاه والسلام. اي لما قال له انبئت انه اقرا باسم ربك الا والي لا هذا هو الابتداء اكدها فهمتي لما تقول لي هو. فقال يا ابن المدثر بعد جوابه له بعد اول ما نزل يا ابن المدثر فعرض له ايش قال لي قال لي ولكن انبئت بانه اقرا باسم ربك. فجاوبه لانه حمل قوله انبئت انه اقرا باسم ربك على الصوره الايه يعني انبئت انه اقرا حمله على ما الصوره كامله. قال لي ان الصوره كامله هي كذا. قلنا قول رابع المخرج الرابع أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التذكر الناشئ عن الرعب هذا الاعتبار. وأما اقرأ ابتداء فنزلت بغير سبب متقدم وذكر الحافظ هذا المخرج. أن المراد أول ما نزل بسبب المتقدم اقرأ واش نزل بسبب المتقدم يعني اقرأ واش نزل بسبب ها؟ لا هو المشكلة بعد السلام والسبب أطلب يعني واش كان شي سبب تنزل في أيها اقرأ باسم ربك ما كانش سبب داخل باعث كانش يا أيها المدثر علاش نزل في أيها المدثر المتعلقة بالدثار الدثار سببه ايش الخوف. اذا السبب ديال نزول المدثر هو خوفه وهو رعبه عليه الصلاه والسلام. اذا يا ايها المدثر نزلت بسبب ايش الخوف ديال اقرا باسم ربك على السبب كيف المسلم دابا واش نقول لك المخرج الخامس ان جابرا استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من روايته فيقدم عليه ما روته عائشة قاله الكرماني. لكن الكلام هذا فيه لأنه هو أورد رواية مما يدل على أنه ليس اجتهاده لكن القضية في فهم الرواية قضية تكمن في فهمي في فهم الرواية. شوفوا الحافظ ابن كثير له كتاب يقول لكم ذكروا الحافظ ابن كثير في السيرة يقول فيما يخص رواية جابر يقول الحافظ ابن كثير ثبت في صحيح البخاري الحديث شيء ابن أبي كثير عن أبي الزبير إيش يعني يقول اكتبت في صحيح البخاري من حديث هشام بن ابي كثير عن ابي سلمه عن جابر انه كان يقول اول شيء نزل من القران يا ايها المدثر حفظ كثير وخالفه الجمهور فذهبوا الى ان اول القران نزولا قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق فاذا ان المقول هذا قوله a آخر المباحث، آخر ما نزل من الله. كيف اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأنتم تستدلوا بها، أنتم أهل السنة تستدلوا بها على أن الدين كامل فرض على المبتدئ، ويجيش واحد يقول لكم هذه الآيات نزل بعدها حكم شرعي، كيفاش يعني تنص على إتمام الكمال وشوية بعدها نزل حكم شرعي؟ صحيح آيات الدين والأحكام هذا كامل نزلت كامل ولا ها؟ هذا قول لكن يذكر يستدل بالآيات على تمام اصول الشريعه، لكن لا اظهر الاعتبار لها. يبقى المشكل، يبقى المشكل حاجه كده، يبقى المشكل لو تقول لا طير اللي جبتها لا فيما يخص الابتداع. هي مشكله عقليه غادي تاكد لينا الابتداع. نزول حكم بعد لا ينفي الإخبار قبل السند. تمام، أنا تنخبر بتمام الشيء، نقول لك مثلا شوف دابا نقول لك لا إله إلا الله، نقول لك غادي نتمو أو الكتاب هذا في شرحه سنتمه ان شاء الله. ثالث الشرح بيدنا، لا تقولوا بإذن الله، لأن احنا بشر، الله تعالى ما يقولش بإذن الله. تم تم واضح باش بده يلفر بده ما تقرب الآن. تقول لك غادي تكملوا هذا الموسم هذا لسه. فهذا الكتاب تام في شرحه، مع انه بقي شي حاجه ما كملناهاش. فالإخبار بالتمام الذي نفيش نزول حكم مطلب، ما فيش إشكال. اليوم اليوم غير الإخبار عن اليوم الذي أخبر الله تعالى في الله وتكلم الإشكال إجاب وإشكال جاوزك في جبول بعضهم يجب الإشكال اليوم أكملته، يعني كنت على اليوم وشهادة اليوم تم كل شيء فتحلى، وإنما إخبار على إخبار الله تعالى بالتمام ذلك ذلك اليوم بمجد القول تسمون عنه هو المرض غير إخبار. بمعنى أنا أنت قلت لكم هذا رأسا في شرحه اليوم. إذا فالشاهد على أن الإخبار بالتمام لا يوجد واحد حكم غير خطأ، لا يوجد أصلا. إذا ما تتنافس مع ذلك الله وفعلا عندي ما تتنافس غير هو باش تقول لك كيف يعني إخبار بالتمام ومع ذلك لا باش. هذا هو المراد على الناس هذاك اليوم اللي نزلت لي عرفة كاع الشريعة كبنات ماشي غنزلت بعدها شي حاجة غير مجرد. نعم في دسم صافي نعم. إذا آخر ما نزل من القرآن على الإخوان نقول أولا عن عبد الله بن عباس ورد الحديث، الحديث هذا أخرجه النسائي بن جرير الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا القول الصحيح واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت آية الربا. رب البخاري أنا قلت وأخرج البخاري وعند أحمد وابن ماجه عن عمر من آخر ما نزل آية الربا. شوف شوف الرواية كثيرة من وهذا الرواية طريق الإمام أحمد في مسنده ضعف هذا الإمام في العلامة ابن جرير، والرواية ابن ماجه في صحيح سنة ابن ماجه حاشية ابن ماجه طريق ابن ماجه حاشية، والطريق اللي عند الإمام أحمد ضعف الشيخ ابن شاكر رحمه الله عليه. لا خلاف بين هذه الرواية لأن المقصود به واحد وهو الآية المذكورة فهي تمام آيات الربا ومعطوفة عليه. أما في الأرض لا إشكال واضح ويذكرها المصنف. وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهذا الأثر هذا قال عليه السيوطي الإتقان مرسل صحيح الإسناد، مرسل صحيح الإسناد. إذا خرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغ أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين، والمراد بها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أحدث القرآن ما فيش آية الرواية. لا هذا إخبار عام، هذا إخبار عام، يعني هو كأنهم اختصروا المراحل التي مر عليها نزول القرآن مجانا، أبغى يقول لي هو بغي يقصوا جوانا بغى يعبر لي على ايش او يبين لي اخر ما نزل فعبر له بالتعبير. قال السيوطي رحمه الله: ولا منافاة عندي بين هذه الروايات. يقول الكرة السيوطي رحمه الله ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف كالكلام قلنا، ولأنها في قصة واحدة فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح، والكلام كلام صاحب الأصل وصاحب المصطفى. وأما ما ثبت عن البراء بن عازب، احنا جبنا فقط هنا يا غير الأقوال اللي فيها الآثار صحيحة والأقوال الأخرى فكلها كيف الأقوال الأخرى لكن كلها أسانيدها فيها صحيحة. وأما ما ثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت استفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة. فين كان هذا الرواية صحيح؟ آخر آية نزلت استفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة، هذا مشمول ها؟ أحكام الميراث أنها آخر ما نزل من القرآن في أحكام الميراث، معنى أولية بس أو آخرية بحبيبة. قال الحافظ ابن حجر: المحمول هذا أو الأثر محمول على أنه آخر ما نزل من القرآن في أحكام الميراث، قال حافظ ابن حجر رحمه الله في الباري. طريق الجمع بين القولين في آية الربا واتقوا يوما أن هذه الآية ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن، ويجمع بين ذلك وبين قول البراء بأن الآيتين نزلتا جميعا، فيصدق أن كل منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول تقوى يومك في إشارة من النهاية. إذن فالقول الصحيح هو حديث عبد الله بن عباس: أخذنا نزل تقوى يوم ترجعون إلى الله. يقول بعض المعاصرين الترجيح يقول لك حديث ابن عباس اللي في آخر ما نزل تقوى يوم ترجعون إلى الله، يقول لك هو حديث ابن عباس المتقدم سالم في التحقيق من معارض قائل، إذ هو إما معارض بما أريد به شيء مخصوص، بمعنى الأحاديث تتعارض عند الله بن عباس تقوى يوم ترجعون إلى الله، إما معارض ثابت صحيح لكن محمول على خصوصية آخرية مخصوصة. يقول لك وحديث ابن عباس المتقدم سالم التحقيقي من معارض قائم، إذ هو إما معارض بما أريد به شيء مخصوص كما في حديث البراء، خصوصا بأنه آخر ما نزل من أحكام المواريث بحديث البراء المذكور، وإما معارض بما لم يثبت أصلا من جهة الإسناد إلى قائله. إذا دبر كلام يقول أصلا زبدة للبحث. الزركشي في البرهان يقول: بعد أن ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في آخر آية نزلت من القرآن، يقول الزركشي رحمه الله: قال القاضي أبو بكر في الانتصار: وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة ثانية فيها ملحظة، وحتى ترجيح أثر عبد الله بن عباس أولا لثبوته، وحتى المعارض لذلك قلنا إما إذا كان ثابتا فله مخرج، أو أصلا المعارض لحديث ابن عباس لم يثبت، ثم في لحظة مرة دقيقة ابن عباس مش دقيقة ابن عباس صوته من يوم القرآن وقدموا على غيره، فإذا قلنا أن المسائل كلها مسائل اجتهادية وكل لم يرفع شيئا مما ذكره إلا النبي عليه الصلاة والسلام هي مسائل محض اجتهاد، فمقدمة في باب الاجتهاد في باب القرآن خاصة وأرجع ابن عباس لأنه من يوم القرآن اجتهاد ملحظ. تقول هنا قال القاضي أبو بكر في الانتصار، وهل الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يكون قائله قاله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم التنطيق. لما تفرق عشان ثم هذا الأمر تمام مضبوط، وكان ماذا؟ أنا برأيي ما مضبوط، مش إشكال كبير يعني. لكن هكذا اللي يقوله مش المرض، حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم التنطيق، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك، وإن لم يسمعه هو لمفارقة الإله ونزول الوحي عليه بالقرآن بعد. ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول عليه السلام مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل منها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخرا وتلاوته، فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل من السجن. يقول لك يعني هذا المسألة فعلا هي محلش نظر ومحل اجتهاد. لو لاحظوا بشكل مر تتكلموا على آخر ما نزل من الآيات، لكن آخر ما نزل من الصور، آخر صورة النذر صورة النصر، ونص على هذا الأمر هذا القرطبي في الجامع، وابن الجوزي في زاد المسير في آخر الدليل. كل ذلك لحديث عبيد الله عبد الله بن عتبة قال لي ابن عباس، ثم رجعهم الأحضر من الكباس قال معروف مشهور. تعلموا آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا، هذا تحليش مشنوها جميعا. قلت نعم، قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. أش قال لي ابن عتبة؟ صدق يعني هذا بغي يعلم صدق ربي تفتح. الحديث هذا أخرجه مسلم في الصحيح، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. ولذلك كانت هذه الصورة هي علامة أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، معروفة عند السلف هذه دلع الأجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر لكم حفظ الكلام هنا قال حافظ رجل في لطائف المعارف، تكلم حول هذه الصورة وحول كونها علامة لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، قال ويشهد لهذا ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس كذلك رضي الله عنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه أشياخ بدر يا إبنوتي، فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أنباه السلف بن يسر فمش دائرة وما شعر صحابي زريب قدر ما ممكن تكون شيء أمور هذه ماشي من المحال للطعم الطعام عشر تسر بعض تخليها. ذكرني هذا بصنيع المخاف كما ادعى بعض الناس، استألف بعضهم مؤلفا في استخراج من الذي يقصد البخاري بالكوني، قلت لك مؤلف هذا اشتقت في البخاري ادعى بعض الناس اسمح يقول شكون او ماذا. المهم قال لما تدخل هذا معنا ولنا اهداء مثله، لكن القضيه مش في الصغر لا، القضيه بالنجاح وبالعلم. فقال عمر انه من حيث علمته، فدعاه ذات يوم، لان الهلال كل يوم عمر ما تعرفوا ولا تدخلوا، فدعاه ذات يوم فادخله معه، فما رايت انه دعاني يومئذ الا ليريه. قال ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم امرنا نحمد الله ونستغفره في باب نصرنا وفتح عليه وسكت بعضهم. هذا كلام سهل لكن هو الظاهر. لكن عمر رضي الله عنه ايش ما وراء الكلام مقتضى الصدق روح. اما هذا الظاهر تبقى. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي تقول عبد الله بن عباس فقال لي اي عمر اكذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت له فما تقول؟ قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمني التاويل اللهم فقهوني الدين وعلموني التاويل. قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له. قال فاذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامه اجلك فسبح. اشرح ليه ده يفسر فسبح لحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فقال عمر ما اعلم منها الا ما تخفى. عمر اراد ان يؤاليه يرياه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. إذا قلنا ولذلك كانت هذه الصورة هي علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم سميت هذه الصورة بصورة التوبية. قلنا صورة نصف التوبية لأنه بها ذكر هذا الأمر هذا غير واحد يصير منهم جانب جانب كما قلنا التوبية أنها تسمى بصورة التوبية في وداع النبي عليه الصلاة والسلام شرع إلى أجل الله. إذا هذا مصطلح إن آخر ما نزل من السور إذا جاء رسول الله الفتح. وأما ما صح عن البراء بن عازب صح عن البراء في أدب البخاري ومسلم يقول براء آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. وفي نص شو تبع الله تعالى الذي بنا مقبرة إن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وإن آخر آية أنزلت آية الكلالة. وفي رواية قال الحافظ الله المخرج الآن يقول الحافظ رحمه الله شيخ وحتى الرواية الثانية في التوبة صحيحة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وأخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن أي النص. قال الحافظ وقد تقدم في تفسير براءة أنها آخر سورة نزلت. بسط الإشكال ويجوب عليه الإشكال يجوب عليه. قال والحافظ والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة بخلاف براءة. فالمراد نزول بعضها أو معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة. قال وأوضح من ذلك أن أول براء نزل عقب فتح مكة في سنة 90 في سنة 90 عام حج أبي بكر وقد نزل اليوم أكملت لكم دينكم وهي في المائدة في حجة الوداع 23. فالظاهر أن المراد مقضمة في قولة تامة تحمل على ماذا؟ على الغالب. قال حافظ ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحمل رواية البراء تحمل رواية البراء على ما في ما نزل في التوبة والبراء عليه على البراء فضح على البراء غالب من الصورة. لكن بخل البحث نحاول نجبت لكم زبدة البحث الآن لكن قد يشكل على كلام الحافظ الرواية الثانية النار وقال معظم، لكن كنا لك تامة محمل على معظم لأن لك أنتم تامة وتقول تامة رواية تحمل على معظم استساغ، لكن ربما وتقول تامة صحبها. إذن قلنا قد يشكل على كلام الحافظ بن حجر الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى ما فيهاش تامة، آخر ما نذكر روايتين فيها تامة، نحملوها على المغضى، ولكن يبقى الإشكال يقدر يجي شخص ينازعنا بذلك. يشكل على كلام الحافظ بن حجر الرواية الثانية عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة تنزل تامة سورة التوبة، لأن حفظ مخصوص على تامة لك مقصود كذا، وإلا أنا كانت معظمها ولكن لما قال نص على تامة غير غير إنسان تقول معظم. ولذا نقول قد نكرز ذلك بما يكفي، قد يكون قصر أي البراء شو مخرجك شو مخرجك لخرجاء المعلمين زين تامر الله يسلمك آخر ما نزل من السواء آخر ما نزل مطلقا إذا جاء النصر، لكن من الطوال عبارة إذا تقولوا آخر ما نزل في الطوال، وذلك أن سورة التوبة ليس فيها إشارة إلى أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في سورة النصر، وإنما نزل سورة التوبة بعد غزوة تبوك وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو هجر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة الذين خلفوا حيث نزل القرآن بشأنهم، وذلك في سنة 90 الهجرة، وكان قد نزل قبل الحجة التي باعت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عليها، فقد باعت عليه بهذه سورة تلك الحجة، ومكت النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ما يزيد على عام. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي وما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مخرج لبعض المعاصرين إلى نفع أمر كما يظهر، وقلنا مسائل كعموما نحن نظام اجتهاد هذا هو الذي يظهر. قال الناظر حاول نسرعنا سنختار فكر سرنا شوية باش نحاول نخرج شوية باش ما يبقاش لنا بزاف، اختار الجمال لو فيه بس ما تبناهاش قول الناظر قلنا نضيف المرجع الدليل في ذا الباب وقوله تكلم على باب آخر ما نزل آخر ما نزل، والمرجع الدليل في ذا الباب وقوله والمرجع الدليل في ذا الباب وقوله فخذ بذاك تحفظ الصواب اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي وقيل أول ما أنزل منه فاحتدي غير داود المحقق غير داود المحقق وآخر النزول منه بين قوسين واتقوا، من يلك واتقوا يوما ترجعون فيه ربكم. وآخر الصور جاء نزولا، أي جاء النصر فلتستمع المقولة. وآخر الصور جاء نزولا، النصر فلتستمع المقولة، المقولة المفروض. لا 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 جل لا لا ومن حوى أوائل النزول كل الفوائد معرفة السبب معرفة أول ما نزل فقد درى بالنسخ في النقول قدر بالنسخ في النقول ويعرف السير والتشريع كذاك التفسير ذا جميع المثال كذاك التفسير دا جميع المثال هنا سير شريف الأمثلة جميع المثال سؤال فيما يخص ما تكلمنا على قضية نزول القرآن وأن جبريل عليه السلام يأخذه من اللوح المحفوظ كاعتراض على أن جبريل عليه السلام قد سمعه من رب العزة جل وعلا هذا كنت فيها إجماع هذه أصلا هذا غير قسمة سودة القديمة هذه فيها إجماع فيها إجماع لكن اعترض على ذلك بمثل قول الله تعالى في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وكما في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فيذكر على أن جبريل عليه السلام سمعه من الله تبارك وتعالى لكن جعل بعد ذلك في لوح محفوظ ثم أخذه من اللوح المحفوظ هذا نفس دليل كما خرج ممكن يكون مخرج لكن تحتاج إلى دليل خاص صحيح واضح في البلد أما الاستدلال بهذه الآيات على الأمر هذا لا تسلم علاش لأننا لا 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 نختلف في وجود القرآن في اللوح المحفوظ ما فيش إشكال هذا أصلا لكن هذا نتكلمه عند نزوله كيف نزل عند نزوله سمعه جبريل عليه السلام هوكا حتى الإجماع هوكا حتى الرواية اللي في ثورة بعد السيدة رواية عبد الله لما تكلم الله بالوحي فالظاهر أنه عند النزول أخذه جبريل عليه السلام من رب العزة جل وعلا سمعه لكن هذا لا يلزم على انه لم يكن موجودا في اللوح المحفوظ لكن هل اخذه جبريل من اللوح المحفوظ نعم سامع ونبدا اجماع لكن هل اخذه من اللوح المحفوظ قيل هذا القول هذا لكن تحتاج الى دليل اذا دليل صحيح هذا خص يكون صحيح خص يكون صريح في دلالته على المقصود
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.